أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعود إلى درس أمس باعتبار ما أظن من مقدار الكافي. نقول حيث قربنا أن نجعل النية في الليل ليس لخصوصية فيه، وإنما هو لأجل المقدمة العلمية للتحقق من وقوع الصوم بتمامه عن نية. بعد هذا ينبغي الحديث عن أنه ما هو الأصل لو شككنا في اعتبار العموم والاستيعاب أن تستوعب النية لكل الوقت أو أن نكتفي ببعضه، ما هو الأصل فيه؟ المرحوم السيد في المستمسك حاول تقريب أن الأصل هو لزوم استيعاب الوقت بالنية، يعني أن تكون النية مستوعبة لكل الوقت، وقرب ذلك بأن العبادة هي يلزم أن تكون، يعني العبادة هي أن يأتي الإنسان بالفعل قربة إلى الله تعالى، وهذا يستدعي أن يكون في تمام الوقت، في الصوم شأنه شأن غيره من العبادات، وبالتالي فيلزم أن يكون مستوعبا لكل الوقت، هذا هو الأصل. ثم كأنه استدرك أن الصوم وقع فيه خلاف في هذا الأمر. إذا عدنا إلى مثل الصلاة مثلا، لا معنى لأن نأتي بنصف الصلاة بنية قربة وغيرها نأتي بتمامها، وكذلك غيره من العبادات. أما بالنسبة للصوم فقد وقع الخلاف فيه، لأن السيد المرتضى رحمة الله عليه ذهب إلى أنه تمتد النية من الليل أو من الفجر إلى ما قبل الزوال، وهذا الخلاف بالتالي يكون مؤثرا في الإجماع الذي يمكن أن يكون دليلا في المقام. كما أن ابن الجنيد أيضا وسع الأمر إلى أنه يجوز أن تقع النية ولو في آخر وقت قبل الغروب، يعني مجرد أن تقع النية في النهار، أما متى ما وقعت لا يشترط ذلك، بل يقول أنها تمتد إلى ما قبل الغروب. بعد أن استدرك السيد وذكر الخلاف قال مقتضى هذا الخلاف معناه أن يتوقف الإجماع ويكون خرق للإجماع، وحيث يكون خرقا للإجماع فمقتضى الأصل هو البراءة حينئذ بالنسبة للصوم. لماذا؟ يقول خصوصا أن الصوم هو من التروك وليس من الأفعال، وتقدم فيما سبق أن التروك لا يلزم فيها النية الفعلية، قال فإن نية الصوم بحد ذاتها لا تقتضي العبادية. لماذا؟ لأنه غاية ما فيها أنه هو عازم على ترك المفطرات، متى؟ عندما تكون دواعي الاستعمال تامة إلا من جانب الطاعة وعدم الطاعة، يعني أن يكون احنا تقدم هناك بينا أن المسألة هي كعلة ومعلول. عدم الإفطار ناشئ من ماذا؟ يكون ناشئ من، يعني كشيء طبيعي بالنسبة للعبادة، أن يكون ناشئا والأمر الإلهي مستقل في إثبات عدم الإفطار أو عدم الأكل. هذا الأمر لا يحصل في نية الصوم، لما بينا أن هذا إنما يتم إذا تحصل المقتضي وتحصل الشرط ووصلنا إلى عدم المانع، نقول بأنه هنا مانع من الإفطار. فإذا فرد واحد تهيأ للأكل مثلا وإلى جنب الأكل وهو جائع ولا يتنفر من هذا الأكل، حينئذ دواعي استعمال الأكل تكون موجودة. عند ذلك إذا كان صائما فالصوم حينئذ وأمر الله سبحانه وتعالى يمنعه من الإتيان بالمفطر والأكل من هذا الطعام. هذا الأمر كما عرفنا هذا بالحقيقة شنو؟ مجرد عزم على الترك، لا امتثال للأمر بالحقيقة هالشكل. فنية الصوم بحد ذاتها لا تستوجب العبادية، إنما تستوجب العزم على الترك لو حصلت مقدمات الفعل. وحيث وصل إلى هنا حينئذ يقول إذن لأن هذا العزم يكون أكو دليل عليه، فإذا ما دل الدليل مرة يقوم الإجماع على ذلك أو تقوم الرواية على ذلك، خب تقول بوجوب العزم. أما إذا إجماع ما تم حينئذ ماذا يكون؟ يكون إصالة البراءة من وجوب العزم، فما نشك في أن العزم لازم أو ليس بلازم، فإصالة البراءة تقتضينا أن لا يجب علينا، وبالتالي يكون تمام الوقت ليس بلازم في البين. لاحظتوا؟ إذن على ضوء هذا كون نقول بإصالة البراءة في الصوم من قصد القربة، من عموم قصد القربة أو استيعاب قصد القربة لكل الوقت إصالة البراءة من عندنا. فكل وقت شككنا في أنه يلزم فيه العزم أو لا يلزم نقول بإصالة البراءة من لزوم العزم، وبالتالي يكون غير واجبا ويكون الأصل على خلاف التمام. يعني فإذا شككنا في أول الوقت كما مثلا قال السيد المرتضى في أنه هل يجب في الأول، نقول لا ما يجب للأول، فإصالة البراءة إلى ما قبل الزوال، بل عند الزوال أو قبل الزوال يجب عند إذن النية حتى يدخل الزوال عليه وهو ناول الصيام. أما ابن الجنيد فيقول أصلا إلى ما قبل الغروب، فإذا إصالة البراءة تقتضينا هذا الأمر. لكن رجع السيد وبين أن هذا الأمر لا مجال للالتزام به بعد كون العرف المتشرعي يفهم من الصوم هو العموم لكل الوقت، وأن العبادية لا تكون في بعض الوقت دون بعض وإنما مستوعبة للكل. وحينئذ هذا الأمر المتشرعي والعرف المتشرعي بعد أن نتوجه إليه هذا يوهن الخلاف الذي صدر من السيد المرتضى ومن ابن الجنيد. هذا ما ذكره السيد، وبالتالي بنى على أنه الأصل هو الابتداء من أول النهار إلى آخره بالنية، وأن يقع النية ولا نكتفي بأن يقع في بعض الوقت دون بعض. هذا ما ذكره السيد رحمة الله عليه في المسلسل. السيد الخوئي رحمة الله عليه اعترض عليه باعتراضين. الأمر الأول أنه هناك دليل لفظي يدل على أن النية يلزم أن تكون مستوعبة، وهو قوله قول زرارة أو الفضيل، هي الرواية واردة عن زرارة وعن الفضيل. رواية زرارة التي عن الإمام الباقر عليه السلام تقول بأنه بني الإسلام على خمس، ويذكر من جملتها الصوم. يقول وما بني عليه الإسلام لا بد من أن يكون عباديا، لأن مجرد كون الإنسان لا يشرب أو لا يأكل هذا لا يكفي في أن يكون ركنا للإسلام. الحقيقة أن هذا الإشكال في غير محله، يعني احنا بمجرد أن يكون الأكل والشرب بحد ذاته لا يوجب ذلك، هذا خلينا أن نقول بأن الرواية تدلل على عبادية الصوم، هذا أمر ليس بتام. لماذا؟ لأنه الصوم فيه منافع كثيرة في تربية النفس وتصفيتها وإزالة الدرن عنها، فيه كما ذكرت بالأمس كثير من الأمور التي يذكرها صاحب كشف الغطاء وغير صاحب كشف الغطاء، في أنه للصوم فوائد عديدة، فهي ليست مقتصرة على نية القربة، وإذا ما كانت نية القربة إذن لا تكون ركن من أركان الإسلام. بل إن هناك فوائد كثيرة لا بأس أن أذكر لكم، يعني أقرأ بعض كلامه الوارد في المقام باعتبار أنه صار موردا للإشكال. شوفوا الآن هذا في كشف الغطاء يقول في آداب الصوم وفيه مباحث، الأول في فضيلة الصوم من جملة الأركان التي بنيت عليها فروع الإسلام والإيمان، ويمتاز عن باقي العبادات بأنه القاطع للشهوات المضعف للقوة الحيوانية عن طلب الملاذ المحظورات، وللقوة السبعية عن البطش بالمؤمنين والمؤمنات، المقوي للقوة الملكية بتصفية النفس من شوائب الكدرات، الكاسر للقوة الشيطانية عن طلب الكبر والرياسات، المقرون بخلاء المعدة الذي هو من أعظم الرياضات التي كادت توصل إلى العلم بالمغيبات، الباعث على إعطاء الصدقات ورقة القلب على الفقراء عند المجاعات، المذكر لجوع الآخرة وعطشها يوم العرض على رب السماوات، المعرف لمقدار النعم الباعث على الشكر على ممر الأوقات، المجرد للعبادة بترك ملاذ الحيوانات، المصحح للمزاج المغني عن الأدوية والعلاجات، المانع عن الامتلاء المهيج للأبخرة الباعث على النمو والكسل عن العبادات، الرافع لتكليف الخادم من الخدمات، الباعث على المشقة الكلية التي بها يتضاعف ثواب الطاعات، وباعتبار تصفيته للنفس وبعده عن الرياء لخفائه على الحس واشتماله على المشقة الكلية، وأنه من الأمور المتعلقة بالنفس المقصور سلطانها على رب البرية، ورد في بعض الأحاديث القدسية كل عمل ابن آدم إلى آخره، ثم يذكر روايات عديدة في هذا المجال. إذن وقع الحال أن الصوم لم يكن الأمر مقصورا فيه. أنا سأذكر أخو هذا كلام إنسان يعني مو معصوم، إنما أخو أحد العلماء، لك وقع الحال إنسان من ينظر هل الشيء اللي هو ذكره وغيره أيضا ذكر هذا الأمر ليس هو وحده، عندما يذكرون هذا الأمر إذن ليس الأمر مقصور على أن يكون بقصد القربة أو لا يكون بقصد القربة، المسألة مو قائمة بهذا، وإنما المسألة قائمة بمنافع أخرى إلى آثار أخرى يمكن أن تجعله ركنا من أركان الإسلام. فلمجرد أن الرواية وردت بأنه هو ركن من أركان الإسلام لا تقتضينا أن نقول بأن هذه الرواية تدلل على أن الصوم من العبادات. إذن هذا الإشكال في غير محله، وهو بالحقيقة مو ما نقول إشكال، لكن هو يريد كأنه هكذا يريد يقول، يريد يقول أن إحنا عندنا دليل لفظي، يعني أنا أفهم من كلامه وذكر السيد الخوئي لهذا الأمر كأنه يريد أن يقول أنه ليست المسألة مقصورة على الإجماع حتى نقول أن خلاف المرتضى وابن الجنيد يقتضينا أن نقول بأنه إذن لابد من أن الأصل يكون فيه هو البراءة إلا ما ثبت بالدليل، يعني نقتصر على القدر المتيقن، كأنه هكذا يريد يقول. فحيث كان الصوم مطلقا من دون تقييد فمقتضاه هو العموم للكل، يعني احنا عندنا دليل لفظي ليست القضية مقصورة على الإجماع، كأنه هكذا يريد أن يقول. هذا احنا بينا أنه هذا متام، ليش؟ لأنه بالحقيقة ما عندنا هذا الدليل، هذا الدليل الذي ذكره لا يدلل، وإن ذكره آخرون يعني هو لعله هو نفس صاحب كشف الغطاء أيضا مما يذكره من باب أنه من العبادات، لأن نحن واقع الحال ما نشك في كونه عبادة، احنا بالعكس الذي نثبت أنه عبادة وفي كل وقت هو موجود وشامل للكل. لكن الكلام أنه هل أن لو لم يتم الإجماع أكو عندنا دليل آخر يدلل على هذا الأمر؟ ما عندنا دليل آخر بالكلام هنا. فما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه على أي حالين لا مجال للالتزام به، وهذا الإشكال لا يتم. هذا هو عبارة عن الإشكال الأول الذي استشكله في المقام. الإشكال الثاني الذي استشكله في المقام قال لو أغمضنا النظر عن هذا وقلنا ما عندنا دليل لفظي أو مو ثابت، وما ثبتت عندنا أيضا القضية المتشرعية التي ادعاها السيد، ولو افترضنا أن أيضا ما ثبتت، لكن أصل هذا الحديث هو كون الصوم عبادي لو مو عبادي هذا لا علاقة له فيما نحن فيه. احنا حديثنا وين؟ احنا حديثنا عن الصوم ونية الصوم، وليس حديثنا عن الصوم ونية القربة في الصوم، فهذا كلام أجنبي عما نحن فيه. فإذا عدنا إلى نية الصوم، يعني نية هذا العنوان، نية هذا العنوان لا تتوقف صحتها أو لزومها على أن يكون إلا عبادة، سواء كان تعبديا أو توصليا، قصد العنوان لا بد منه. فإذا كان لا بد من قصد الصوم وما عندنا خصوصية لغير ذلك، فحينئذ يجب الصوم ونية الصوم على كل تقدير، سواء كان عبادة أو لم يكن عبادة. لنفترض أنه في بعض الأوقات دل الدليل على أنه في بعض الأوقات لا يجب نية القربة فيه، في الباقي نية القصد أكون نية صوم، يعني بعبارة أخرى أنه من دون نية صوم ما كصوم. فلا بد أن تقع نية العنوان فيما نحن فيه نية الصوم، لا بد من أن تقع، ومن دونها لا يمكن أن يقع شيء آخر. ومن هنا هو قال بأن ما ذهب إليه ابن جنيد أو كذا هذا لا مجال للالتزام به. لماذا؟ لأنه لا بد من قصد العنوان. بل هو قال نعم في بعض الموارد الغرض من التشريع نعرف بأنه لا علاقة له بالقصد، مثل إيش؟ مثل ما ذكر في مثل الطهارة، يعني مثلا أن التطهير إنما اعتبر مو إلا نقصد التطهير، وذكر شاهدا على لزوم ذلك قال رد السلام، إذا واحد سلم عليه في مقام رد السلام ما لم ينوي رد السلام لا يعد امتثالا، فلا بد أن ينوي رد السلام. لكن هذا وين؟ هذا في أصل القضية، إلا أن يدل دليل على أنه لا يعتبر هذا في المقام، مثل إيش؟ قال مثل الطهارة، فأنا من أجي أريد أطهر الثوب سواء نويت أني أطهره أو لم أنوي أني أطهره، حيث كان المفروض هو إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة تقع به على أي حال، فأنا أطهره سواء نويته أو ما نويته. وبعبارة أخرى يريد أن يقول ليس خصوص العباديات هي التي يلزم فيها القصد، بل حتى التوصليات لا بد فيها من قصد العنوان. غاية ما هناك أن هناك بعض الأمور التي نعلم من الخارج أنها لا تحتاج إلى القصد، قصد العنوان، وذلك مثل إزالة النجاسة ونحوها. فتطهير النجاسة سواء نويت أني أطهر النجاسة أو ما نويت أن أطهر النجاسة، هي تطهر النجاسة إذا وضعتها في الحوض. إذن المسألة لا ترتبط بقصد القربة وعدم قصد القربة، هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في مقام الإشكال الثاني، كأنه على السيد، كأنه متعرضا للسيد، والإشكال الثاني على السيد في المستفسر. خب هذا الإشكال أورد عليه السيد الأستاذ، لأنه هذا الأمر لا يختص إلا قصد القرب، ما إلا قصده صحيح، احنا كلامنا عن العنوان وقصد العنوان، ولكن قصد العنوان أيضا يحتاج إلى دليل، وحيث كان يحتاج إلى دليل وثبت في الصوم أنه نحن محتاجين إلى قصده، واختلف في بعضه وأمد هذا، يعني وهذا القصد أمده شكثر يزيد أو ينقص، حينئذ إحنا يلزمنا أن نقصد بمقدار ما ثبت دون ما لم يثبت. فلما كان اللازم أن نقصد صحيح نقصد الصوم، ولكن إشكثر الصوم الذي يلزم قصده؟ هل كل النهار أو بعض النهار؟ وأي بعض من أبعاضه، إلى ما قبل الغروب أو إلى ما قبل الزوال، أيهما؟ فالإنصاف أنه بالتالي هذا الكلام ما يخرجنا من المشكلة، تحويل الكلام من قصد القربة إلى قصد العنوان لا يبعد عنا المشكلة، تبقى المشكلة قائمة، لأنه بعد أن يكون هناك خلاف في البين وأنه هل أن النية يجزي فيها نية الصوم؟ الآن ما نقول نية القربة، نية الصوم هل يجزي فيها أن يؤتى بها قبل الزوال أو لا؟ هل يجزي فيها أن يؤتى بها قبل الغروب أو لا؟ لا بد من الاستيعاب. هذا نفس الكلام يأتي، مو قصد القربة قصد الصوم، وبالتالي الكلام وبالتالي المرجع المنذن متى حل المشكلة بهذا، خصوصا وأنه قصد القربة هو تابع لقصد امتثال الأمر، كون أكو أمر وقصد الأمر وبالتالي قصد القربة هي تكون تابعة، فهي هم تزيد معه وتقصر، فإذا كان يكفي فيه البعض كفت البعض وإلا لا. هذا ما استشكله السيد الأستاذ في المقام. واقع الحال إحنا لو أردنا أن نرجع إلى الخلاف ابن الجنيد والسيد المرتضى، هل أنهما مخالفان؟ أو بعبارة أخرى، هل أن خلافهما واصل إلى حد لا بد من رفع اليد عن الإجماع أو يكون خارقا لإجماعهم؟ أما بالنسبة لابن الجنيد، فابن الجنيد هو بالحقيقة ما أكثر خلافه للأصحاب وبالتالي لا يعتنى به، فلو افترضنا أنه جاوزنا السيد المرتضى وأردنا أن نرجع إلى خلاف ابن الجنيد، فابن الجنيد ليس خلافه بضار بالإجماع، بل نقول بالإجماع حتى وإن علمنا أنه هو خالف. الآن أنا ما قدرت أن أوصل لكلامه حتى أعرف حدود كلامه. أما بالنسبة للسيد المرتضى، فالشيء الذي أنا لاحظته بعد مراجعتي لجمل العلم والعمل الذي هو يذكر فيه هذا الكلام ويذكر عنه المختلف، عندما رجعت إليه وجدت أن السيد المرتضى رحمة الله عليه في مقام التفريق بين الواجب والمندوب، ففي مقام التفريق بين الواجب والمندوب هو قال أن الواجب يمتد إلى ما قبل الزوال، بينما المندوب يمتد إلى ما قبل الغروب، فهو بلحاظ بيان هذا الحال وليس بلحاظ بيان الواجب المعين الذي نحن بصدده ولا الواجب الذي يكون عن عمد. ولا إشكال ولا ريب أن ما كان عن جهل أو نسيان للنية يجوز أن ينوي النية قبل زوال الشمس، هذا بالاتفاق، وبالتالي لم يتضح أن السيد المرتضى رحمة الله عليه مخالفا في المقام، بل يمكن أن يكون هو أيضا جار مع الجماعة في الواجب المعين مثلا أو أمثال ذلك، يكون هو جاريا مجرى. فما ذكره السيد الأستاذ من الخلاف، وليس هو الذاكر، يعني السيد هو نفسه أيضا ذكر والسيد الخويل، كل كأنه يفترض أن هناك خلاف، لكن من رجع إلى كلام السيد المرتضى رحمة الله عليه في ما قلت لكم في الجمل يجد أن المسألة ليست كذلك. شوفوا الآن، هذا أنا أحكي لكم عن كلام السيد المرتضى بحد ذاته، حيث يقول في رسائل المرتضى حديثه هذا: ووقت النية في الصيام الواجب قبل طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وفي صيام التطوع إلى بعد الزوال. فحديث وين؟ حديث بين الواجب والتطوع. خب، هذا كلام السيد المرتضى الذي ينقله عنه المختلف. إذا عدنا إلى المختلف ماذا نجد في مختلف الشيعة؟ مختلف الشيعة يذكر هذا المعنى، يقول بأنه قال السيد المرتضى: ووقت النية في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى قبل الزوال، مكتف بهذا المقدار. والجماعة عندما جاءوا إلى كلام المختلف حكموا على السيد أنه هو يقول ذلك، لأنه هو مقتصر على هذا المقدار ولم يأتي بالشق الثاني الذي هو التطوع. بل أكثر من هذا، أن صاحب المختلف جعل السيد المرتضى مستدلا بروايات عديدة. إذا عدنا إلى هذه الروايات كلها في قضاء شهر رمضان، ولا إشكال أن قضاء شهر رمضان يجوز فيه أن تنوي قبل الزوال وليس موردا للخلاف. إذن من هذا وذاك لا أقل، يعني لو لم يمنع خلاف السيد المرتضى فلا أقل من أنه محل شبهة أنه هو خالف أو ما خالف، وبالتالي يبقى الإجماع قائم. وإذا قام الإجماع حينئذ لا مجال لكل هذا الحديث. نكتفي بهذا المقدار، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.